أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآيات السابقة قبل هذه ذكر محاجة إبراهيم عليه السلام مع قومه لأن قومه كانوا يعبدون الأجرام السماوية كما كانوا يعبدون الأصنام الأرضية التي يصنعونها بأيديهم ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فناظرهم وأقام الحجة عليهم لأنه حينما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لا أحب الآفلين، لأن المعبود لا بد أن يكون حاضرا دائما لأنه يقوم بشؤون عباده بشؤون معبوداته أو بشؤون خلقه. ثم كذلك القمر لما رأه بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لمثل ربي لا أكون من القوم الضالين. ثم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم قال الله عز وجل وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم، إلى آخر الآيات التي سبق ذكرها. ثم ختمها الله تبارك وتعالى بقوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ثم إبراهيم عليه السلام لما آذاه قومه خرج من عندهم مهاجرا إلى ربه كما قال الله تبارك وتعالى عنه، وخرج معه ابن أخيه لوط. فلما ذهب إلى الشام بعدما خرج من تلك الديار التي ناصره العداء أهلها ولم يقبلوا دعوته عوضه الله عز وجل خيرا منه فوهب له إسحاق ويعقوب. والآيات في الآيات في السور الأخرى أن إبراهيم حينما جاءت الملائكة للحكم والتعذيب لقوم لوط ومروا على إبراهيم عليه السلام وهو كبير السن وقد أيس من الولد، وكذلك زوجته أيست من الأولاد، فبشرناه بإسحاق كما قال الله عز وجل من وراء إسحاق يعقوب. فتعجبت امرأته وقالت يا ويلتى أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبون من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. إبراهيم عليه السلام بشر بهذا الولد وبشر بعقب له وهو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. الله يقول في الآية بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني إسحاق هذا سيوجد وسيكون نبيا، ثم سيولد له ولد أيضا في حال حياتكم ويكون نبيا. وهذه كما يقول ابن كثير وغيره من أعظم البشارات، لأنه حينما ذكر ولد الولد فمعنى هذا فيه بشرى بأن هذا النسل سيستمر لأن هذا عقب له. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كلا هدينا، ثم قال ونوحا هدينا من قبل. نوح عليه السلام هو نبي قبل إبراهيم عليه السلام، وهو الذي أرسل للناس بعدما غيروا وبدلوا، وهو الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه لأن يقولوا لا إله إلا الله. وهذه الفترة الطويلة كلها لم يؤمن به إلا الذين ركبوا معه في السفينة، ولهذا أوحى الله عليه إليه بقوله تبارك وتعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لأنه حينما تضجر وأيس طلب من ربه النصر على هؤلاء أن ينصره عليهم، فالله عز وجل بشره بالنصر. ثم كانت له هذه الميزة على الأنبياء، لأن إبراهيم عليه السلام له ميزة ميزة بها، ونوح له ميزة أيضا ميزة بها. نوح عليه السلام حينما أغرق الله أهل الأرض جميعا ولم يبقى إلا من كان معه في السفينة، ولهذا ابنه والله عز وجل قد وعده بأن سينجيه وأهله، ولكن ابنه ليس من أهله لأنه كان كافرا، فلما طلب منه أن يركب معهم قال يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا حكم صدر من الله عز وجل بعد أن أمهل هؤلاء هذه تلك الفترة الطويلة، وبقي نوح معهم هذه الفترة الطويلة يدعوهم إلى الله عز وجل ولم يؤمنوا به، عند ذلك جاء حكم الله عز وجل، وإذا جاء لا ينصرف. غرقوا جميعا، وحينما قال نوح عليه السلام إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله عز وجل إذا وعد بشيء لا يخلف الميعاد، فيقول إن ابني من أهلي وقد وعدتني أن تنجني وأهلي، الله قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وهذا يبين للمسلم على أن القرابة لا تنفع، هذا نبي وهذا ابنه كافر فصار من أهل النار، فالقرابة لا تفيد شيئا وإنما يفيد العمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا أهله، دعا العباس ودعا فلان ودعا فلان ودعا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام لا يأتي للناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. إذن الأنساب ما تنفع، ولكن إذا اجتمع النسب الطيب مع العمل الصالح فهذه هي النعمة الكبرى، إذا اجتمع الأمران معا هذا هو المطلوب وهذا هو الشيء الطيب وهذا هو الذي أثنى الله عز وجل على من تمسك به. إذن حينما هلكوا الله أخبر قال في كتابه الكريم عن قصة نوح وجعلنا ذريته هم الباقين، هذه الآية في سورة الصافات 77 وجعلنا ذريته هم الباقين، ولهذا يقول ابن عباس وقتادة وغيرهما على أن كل الناس الموجودين الآن كلهم من ذرية نوح، لأن الذين كانوا معه هلكوا جميعا، ونوح عليه السلام بهذا الوعد الله جعل جميع الناس كلهم من ذريته، وجعلنا ذريتهم الباقين. فجميع الناس كلهم من ذرية آدم، من ذرية نوح عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الله عز وجل أيضا حينما أكرمه بهؤلاء الأولاد الذين هم أنبياء أخبر على أن النبوة لا تكون إلا في ذريته من بعده، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يعني بعد إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء كلهم من ذريته، وجعلنا ذريته، إيش الآية نفسها؟ جعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هنا الذرية من هم؟ الله عز وجل ذكرهم الآن، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان. العلماء تكلموا عن الضمير هذا ومن ذريته، هل هو يعود إلى نوح لأنه أقرب مذكور، أو يعود إلى إبراهيم؟ لكن الشاهد معنا أنه ذكر هؤلاء الأنبياء بأسمائهم، ومن ذريته داود وسليمان. سليمان نعلم على أنه ابن داود، وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. يعني إحسان إبراهيم عليه السلام الذي هو نفسه أحسن في عبادة ربه وأحسن إلى غيره من عباد الله، لأنه حينما جاء هؤلاء الذين هم الملائكة، حينما جاءوا لإهلاك قوم لوط وأخبروه بأنهم ذاهبون لإهلاكهم، قال إن فيهم لوط، يعني أهل هذه القرية الظالم أهلها، هذه القرية الظالم أهلها التي الله عز وجل أمر الملك أن يقلبها ظهرا على عقب، هم كفار، ومع كفرهم يرتكبون أفحش الفواحش، وهو إتانه الذكور دون النساء، يعني فاحشة كبيرة إضافة إلى الكفر، يعني كفار ويأتون الرجال شهوة من دون النساء. إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع، يعني بعد تلك البشرى اللي بشروه بإسحاق ومن رأى إسحاق يعقوب في الآيات الأخرى حينما جاء الملائكة إلى إهلاك قوم لوط، الله عز وجل أخبر على أنه حليم. قال فلما ذهب عنه الروع رجع قال يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواه حليم منيب. الملائكة قالوا له هذا الأمر مفروغ منه، ما فيه جدال ولا فيه بحث، إذا جاء أمر ربك فهؤلاء جاءهم أمر غير مردود. فالله عز وجل جعل عاليها سافلها ثم أتبعهم حجارة من سجيل منضود، وهذا سيأتي في الآيات الثانية أو في السور الأخرى. الله قال هنا وكذلك نجزي المحسنين، ثم قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إسماعيل هو أبو العرب، يعني الشعب العربي هم أبناء إسماعيل، كما أن الشعب الإسرائيلي هم أولاد إسحاق ويعقوب. وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلت على الأمم السابقة جميعا، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أفضل الأنبياء جميعا. وإذا كان الله عز وجل أختار هذا النبي الكريم وأرسله للعالمين جميعا رحمة لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فينبغي على من هم من هذا الشعب العربي أن يكونوا خير أمة، والله عز وجل جعلهم خير أمة. ولا يكون خير أمة إلا إذا عملوا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أخبر عن خيرية هذه الأمة، ولكن خيريتها لإيمانها بالله تبارك وتعالى والأمرها بالمعروف والنهيها عن المنكر، فإذا تمسكت بهذا فستبقى خير أمة، أما إذا تركت فلا قيمة لها. وكلا فضلنا على العالمين. قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم. أي الله عز وجل اجتبى هؤلاء واختارهم ودلهم على الطريق المستقيم، ثم بين أن ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، يعني لا هداية إلا هداية الله تبارك وتعالى، ولكن هذه هداية لا تكون إلا لمن شاء، كما قال تبارك وتعالى في آيات كثيرة أن هداية التوفيق هي لله وحده، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد والتوضيح والبيان، فهذه يملكها كل واحد، يعني كل واحد من المسلمين يستطيع أن يدل الآخرين على الخير ويقصهم عليه ويلهم طرق الخير وينهاهم عن طرق الشر. لكن الهداية الخاصة التي لا تكون إلا للمؤمنين هذه هي لله تبارك وتعالى وحده. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو ما نفى عنه الهداية التي هي الدلالة والإرشاد، بل هو دل وأرشد وحرص عليه الصلاة والسلام على إيمان قومه وعلى إيمان أبي طالب الذي كان يحميه من الكفار ولم ينالوا منه في حال حياته. حينما جاء يدعوه إلى الإسلام في آخر لحظة من حياته، وله كان يدعوه دائما ولكن الأمر بيد الله، فحينما حضرته الوفاة جاء إليه يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله، وكان عنده عتبة بن أبي ربيعة وأبو جهل يدعوانه إلى النار، يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. ولكن كان في آخر لحظة من حياته، كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله عز وجل أخبره في كتابه على أنه ليس للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين بعدما عرفوا أنهم من أهل النار، هذه آية عامة. ثم قال له في قصة أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني إنك لا يمكن أن تضع الهداية في قلب من تحب، في قلب من تشاء، وإنما ذلك إلى الله عز وجل وحده. أما الهداية التي هي كما قلنا التوجيه والإرشاد والدلالة، فقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حتى في آخر لحظة من حياته وهو يقول له قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، ولكن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. إذن الهدى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، لأن هذا بيد الله وحده. وعرفنا في قضية القدر وقد سبق الحديث عن ذلك أن الله تعالى ذكر في كتابه أن هذه الأمة التي أوجدها الله تبارك وتعالى كلهم فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأخبر على أنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وكل الأمور التي تحدث في هذه الدنيا تخرج على وفق ما في كتاب الله تبارك وتعالى، يجعل لها أسباب، ثم إذا جاء وقتها تخرج على ما هو موجود في الكتاب الذي كتب الله فيه كل شيء. والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ليس معنى ذلك أن هناك جبر للمخلوق وأنه مجبور على الأعمال، وإنما له اختيار، ولكن اختيار هذا ليس مستقل وإنما هو تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أعطانا السمع والبصر والإرادة والقوة وكل شيء، ثم كلف الإنسان على ضوء ذلك، لأن الإنسان إذا سلب عقله رفع عنه القلم، فالإنسان عاقل يستطيع يميز بين الماء وبين النار، هذا ماء وهذا نار، يعرف ذلك، والله دله على الطريق وضعه له على الصراط المستقيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ووضح، فكل شيء واضح للمسلم. لكن هناك قدر، فهذا بيد الله ليس لأحد. هنا الله عز وجل أخبر وما تشاءون إلا أن يشاء الله في آيات كثيرة. إذن أنت إذا كنت تريد شيئا والله عز وجل لا يريده، لا يمكن أن تغلب الله عز وجل وتنفذ مشيئتك وإرادتك ولا تنفذ مشيئة الله عز وجل. والله عز وجل لم يظلم أحدا، وإنما قدر هذه المقادير على عباده وهو أعلم بذلك. وعرفنا على أن المولود حينما يكون تكون النطفة في الرحم وتبلغ 120 ليلة كما جاء في صحيح البخاري، أن الله عز وجل يرسل ملكا ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الصحابة حينما سألوا هل العمل في شيء مستأنف في شيء مستقبل أو في أمر قد فرغ منه، قال بل في شيء قد فرغ منه، ثم تلا عليهم هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا ففيما العمل؟ إذن ماذا نصنع؟ يعني هل نتكل على كتابنا ونجلس أو نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا الصحابة فقهوا القدر فقها تماما وعرفوه تماما وآمنوا به وطبقوه وعملوا به. القدر ليس معناها التواكل وإنما معناه العمل. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نجد في العمل، لما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال إذا نجد في العمل. ولهذا المأثور عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الذي أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عنه وعن جهاده وأنه ماذا يصنع، وبالفعل كان سيف الله المسلول، جاهد جهادا لم يجاهده غيره، واستمر في المعارك في نصرة الإسلام. حينما حضرته الوفاة وكان على سريره قال هذه الكلمة: لا نامت أعين الجبناء، هذا جسمي ما في مكان إلا في ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت مثل ما يموت البعير. معنى هذا أن الإقدام في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ليس معناه أنك تموت إذا تقدمت في الجهاد، لأن في شيء مكتوب لك لا بد منه ما يتغير. فهذا الرجل رضي الله عنه أرضاه جاهد ذاك الجهاد المعروف عن خالد بن الوليد، ثم يقول هذا القول: كل جسمي ما مكان فيه إلا في طعنة أو ضربة، ولكن مع ذلك لم أمت وإنما أموت كما يموت البعير الآن. فيدعو على الجبناء يقول: لا نمت عين الجبناء الذين لا يقاتلون في سبيل الله خوفا من الموت. الموت لابد منه، الموت شيء مكتوب على الإنسان، تموت بسكتة، تموت بسيارة في قبتنا الحاضر، تغرق، أي حاجة، إذا جاء الأجل يأتي السبب ثم يموت الإنسان. فالشاهد أن الأقدار المكتوبة على الإنسان الصحابة عرفوها وطبقوها، بمعنى أنهم جدوا في العمل في جميع ما يحتاجون إليه في الجهاد في سبيل الله وفي غير ذلك. ثم الله عز وجل يقول هذه الآية ينبغي لنا أن نتفهمها: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، يعني ذكر هؤلاء الأنبياء جميعا وأخبر أن هذا هدى الله هداهم، فالله يهدي من يشاء. قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول عن الأنبياء وهم لا يشركون، عاشهم من الشرك، لكن تنزلا وتقديرا على أنهم مع فضلهم ومع عبادتهم ومع ما قاموا به لو أشركوا لحبط عملهم، لأن الله عز وجل أخبر إن الشرك لظلم عظيم، وأخبر على أن الشرك لا يغفره الله عز وجل. فإذا كان هؤلاء الصفوة، هؤلاء الذين اجتباهم الله عز وجل واختارهم لو أشركوا حبط عملهم، فكيف يكون في الناس الآخرين؟ كيف لو أشركوا ماذا يكون؟ الله عز وجل أخبر على أن الشرك لا يغفر ما عدا الذنوب الأخرى التي يرتكبها الإنسان هي تحت مشيئة الله. يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ثم أخبر عن هؤلاء أولئك الذين أتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، أولئك الأنبياء السابقين أتاهم الله الحكم وأتاهم النبوة وأنزل عليهم الكتب. فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن يكفر بها هؤلاء، هؤلاء من هم في وقته وهم وخطاب إلى قيام الساعة، يقول فإن يكفر بها هؤلاء يعني الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويتبعوه على ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم يقول الله عز وجل لنبيه أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين سبق ذكرهم من إبراهيم ونوح وداود وسليمان وجميع الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتده يعني اتبع، اتبع هداهم، فقد تبعهم عليه الصلاة والسلام وهو مبعوث بملة إبراهيم، وإبراهيم قدوة للأنبياء الذين جاءوا بعده جميعا وللأمة جميعا إلى قيام الساعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدى بهداهم وتبعهم على أعمالهم. ثم قال له أي الله عز وجل قال نبيه قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني هذا الأمر الذي أدلكم عليه وأدعوكم له وآمركم به وأنهاكم عن الأشياء التي تضركم لا أريد منكم أجرا، ما يريد منهم أجرا يعطوه على ذلك العمل الذي يقوم به، إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذا الذي أقوله لكم ذكرى للعالمين جميعا، ذكرى للعالمين ليستفيدوا منه في سلوكهم في أعمالهم في أخلاقهم في جميع ما أمروا به وفي جميع ما نهوا عنه، ينتهوا عن الرذائل وعن الظلم ويعملوا بالطاعات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال الله عز وجل فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء.
ممكن تقرأ لأني طبعا أنا مكلف نفسي بالوصف. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات ولما حكم الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي على بها عليهم وفلجهم بها،
يعني حاجهم وأصبحت الحجة قائمة له عليهم لأنهم يعبدون تلك الكواكب، وتبين أن تلك الكواكب لا قيمة لها لأنها مخلوقة ومسيرة فتغيب وتحضر، والله عز وجل المعبود دائما لا يغيب، الحي القيوم لا يغيب، فتبين لذلك على أن عبادتهم لتلك الكواكب هي عبادة في غير محلها، هم عبدوا مخلوقين مثلهم. وإبراهيم عليه السلام في آيات كثيرة الله عز وجل آتاه الحجة، سبق ذكر النمرود الذي ناظره إبراهيم عليه السلام حينما قال لك الرجل أنه يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، وذكر العلماء على أنه فسر الإحياء والإماتة يعني ذلك الرجل باثنين، قتل واحدا وترك آخر، فسمى هذا إماتة لأنه قتله، وسمى تلك حياة للشخص الآخر لأنه أطلقه. إبراهيم لو قال له ليس هذا الإحياء والإماتة، لأن الإحياء والإماتة هذا إنشاء شيء من العدم، وأما هذا رجل موجود وأنت قتلته وهذا موجود إذن تركته، فهذا لا يسمى إحياء ولا إماتة، لكن عدل عن هذا الكلام لأنهم قالوا أن في المجلس عدد من وزراء ذلك الطاغية الجبار مثله موجود في كل زمن، الجبارون والمتكبرون الذين يكون معهم يكونون تبعهم يأمرونهم فينفذون لهم ما يشاءون، فلو قال هذا القول لشهد أولئك للنمرود بأن هذه إحياء وإماتة، لكن ترك هذا، قال افرض أن هذه إحياء وإماتة، لكن ربي الذي أدعوك إليه لتؤمن به كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني إذا كنت إله، إذا كنت تستطيع تسير الأمور، فربي الذي أدعوك إليه وأن تؤمن به كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، رجعها. الله عز وجل قال فبهت الذي كفر، بهت وانقطعت حجته، قالوا لم يستطع أن يقول أنا الذي آتي بها من المشرق، ولو كان يمكنه كان قال هذا القول، لكن يقول فيه في المجلس من هو أكبر منه سنا، وكان يعرفون أن الشمس تطلع من المشرق قبل أن يخلق هو، قبل أن يوجده الله، فلم يستطع أن يقول ذلك فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فإبراهيم عليه السلام حجته قامت على كل من ناظره، الجماعة الذين كسر أصنامهم وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، سألهم يعني هل ينفعونكم أو يضرون، ما عندهم حجة، قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون، هذا الذي عندنا. وبعدين من اللي كسرهم وقد ترك الكبير ولم يكسره؟ قال اسألوا هذا الكبير، كبيرهم يعني لعله غار منهم فعملهم ذلك العمل. فرجعوا إلى أنفسهم قال أنكم أنتم ظالمون، ظلمتم أنفسكم، لأن هذه الأصنام يصنعونها بأيديهم، معنى أنهم هم أقوى منها وأقدر منها، هم يصنعونها ثم يسجدون لها من دون الله تبارك وتعالى. لكن نكسوا الشيطان معهم، نكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يقول أنت تعلم أنهم ما ينطقون، كيف نسألهم وتتعلم ذلك؟ فالشاهد من هذا على أن إبراهيم عليه السلام آتاه الله الحجة على قومه وغلبهم وفلجهم في كل مناظرة، لما لم يستطيعوا أن يعملوا معه شيئا استعملوا القوة وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا الذي أشار إليه الله عز وجل في كتابه، أنه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، اعتزلهم يعني تركهم وهاجر كما هو معروف في السيرة، هاجر إلى الشام هو وابن أخيه لوط، والله عز وجل عوضه عن أولئك الذين يعملون ذلك العمل بأن جعل من ذريته هؤلاء الأنبياء وعوضهم، يعني عوضه عنهم، وهذا جزاء له لأن الله عز وجل يجزي المحسنين كما قال الله عز وجل في كتابه. نعم.
نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة، فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله، ترمق أفعاله وتقتفى آثاره، ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وهذا هو الواقع، الأئمة الذين سبقوا وألفوا وكتبوا كالأئمة البارزون المعروفون كالإمام أحمد والإمام مالك وأبو حنيفة وجميع العلماء، الله عز وجل رفعهم درجات، رفعهم درجات بهذا العلم الذي أعطاهم إياه، والناس استفادوا من علمهم إلى قيام الساعة يستفيدون مما عمله هؤلاء العلماء. فالله عز وجل يرفع العلماء درجات عنده، لأن العلم يستضاء به ويستفاد منه، والإنسان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به. الآن كم يا أمة سبقت ما لهم ذكر، ما تجد إلا ذكر الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم، هؤلاء الذين لم ينسون ويذكرون دائما، أما بقية الناس بلا حساب عالم لكن لا قيمة لهم، لم يذكروا. والله عز وجل رفعهم درجات، وإبراهيم عليه السلام جعل الله ذكره دائما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء جميعا يذكر دائما، والله عز وجل رفع ذكره مع ذكره تبارك وتعالى، إذا أذن المؤذن ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يستمر إلى يوم القيامة إن شاء الله. إذن الأنبياء والعلماء الذين يتبعونهم وهم ورثة الأنبياء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، العلماء ورثة الأنبياء، هؤلاء الله عز وجل ينفع بهم ويرفع ذكرهم في الدنيا وفي الآخرة، لهم الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
إن ربك حكيم عليم، فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بها، وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له.
إن ربك حكيم عليم، هذه من الأسماء والصفات التي تثبت لله تبارك وتعالى. فالله حكيم لا يضع الأمور إلا في مواضعها، وعليم يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإنسان الذي يؤمن بأسماء الله وصفاته يستفيد في حياته العملية، يستفيد في سلوكه. إذا كنت تعلم أن الله يعلم ما يحدث منك في الليل في النهار، إذا كنت تؤمن بأن الله يعلم ما توسوس به نفسك، عند ذلك تتأخر عن الأمور المضرة ولا ترتكبها، لأنك تعلم أن عليك رقيب. هذا الرقيب هو الله عز وجل، عليم حكيم، وهو الغفور الرحيم. الله شديد العقاب وهو الغفور الرحيم. إذا ينبغي للمسلم أن يتمثل حينما يقرأ كتاب الله عز وجل هذه الأسماء والصفات، ويعلم الحكمة منها وماذا يستفيد منها في حياته وفي سلوكه. ولهذا نقول لطلاب العلم حينما يدرسون باب الأسماء والصفات لا يدرسونه من باب الجدل بين أهل السنة وبين المبتدعة، مبتدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. يعني ما نعمل معهم في الدراسة، نثبت نجعل يعني معركة في الفصل بين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء يثبتون وهؤلاء ينفون. هذا شيء آخر، شيء ثانوي. إنما تدرس هذه للتخلق، للعمل. حينما يعلم الإنسان هذه الأسماء والصفات ومعانيها، والله يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تفهمها أولا، ثم بعد ذلك تبين للآخرين أنكم حرمتم من هذه الفائدة الذي يستفيد منها من آمن بأسماء الله وصفاته، لأنهم يجعلوها من باب الجدل، كلامهم لا حجة فيه، لأنهم لم يفهموا من صفات الخالق إلا ما فهموه من صفات المخلوق. يعني حينما يأتون ينفون صفة السمع، صفة البصر، وجميع الصفات التي اتصف الله عز وجل بها ويؤولونها، لماذا عملوا ذلك؟ لأنهم لم يعلموا منها ولم يعرفوا منها إلا ما عرفوه من البشر. البشر كان إنسان معدوما ثم أوجده الله عز وجل، كونه يسمع ويبصر، لولا أنه يسمع ويبصر وعنده العقل وعنده الإرادة وعنده القدرة لما كلف. فالله كلفه لأنه يطيق ذلك العمل. وهذا الإنسان حينما ذكرت هذه الأسماء في كتاب الله تبارك وتعالى وهي موجودة في المخلوق، لولا أنه يعرف معناها كأنه خوطب بشيء لم يعلمه. حينما يخاطب الله عز وجل الإنسان يعني بقوله تبارك وتعالى في الحكمة والعلم والسمع والبصر، وأنت لا تعرف لا معنى الحكمة ولا معنى السمع ولا معنى البصر، ما تعرفه، كيف تكون الحجة تقوم عليك؟ ما تقوم حتى تعلم هذا الشيء. ولهذا قلنا في تلك الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله سميع بصير. هذه الآية مثل ما قال الإمام مالك حينما سئل عن الاستواء، كيف استوى؟ فالإمام مالك قال الاستواء معلوم، يعني معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، لأن لا يمكن أن تفهم كيفية الاستواء إلا إذا فهمت كيفية الذات، وهذا محجوب عن الإنسان ولا يحيطون به علما. إذن الإنسان حينما يخاطب بهذا خوطب بشيء حتى تقوم الحجة عليه ويفهم معناها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت تريد من الله عز وجل الرحمة، تريد منه الرزق، تريد منه أن يدفع عنك شر الأعداء، بأي شيء تسأله. لو كنت تريد الرحمة من الله عز وجل، هل تقول يا منتقم أرحمني؟ لله الأسماء الحسنى، ماذا تقول؟ تريد الرحمة من الله عز وجل، تقول يا جبار أرحمني؟ ما تقول هذا أبدا، وإنما يتوجه الإنسان بالمعنى الذي يفهمه من هذه الصفة، من هذا الاسم. الرحمن تطلب منه الرحمة، الغفور تطلب منه المغفرة، الرزاق تطلب منه الرزق، وهكذا. إذن هذه الأسماء خوطب بها الناس حتى يفهموا معناها ويدعو الله عز وجل بها. أما الذين ينفونها فهؤلاء لم يستفيدوا من ذلك شيئا، لأنهم كيف يسألون الرحمة من الله عز وجل وهم قد سلبوا عنه صفة الرحمة؟ من أين يعطيك ما دام أنه لا يرحم، يعني ما عنده صفة الرحمة، من أين يعطيك الرحمة التي تريدها منه وهو سلوب؟ إذن هؤلاء الذين عملوا مثل ذلك العمل هم محرومون مما دلت عليه هذه الأسماء الحسنى التي سمى الله عز وجل بها ودعا عباده لأن يدعوه بها. نعم.
أنا رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى عبده وخليله إبراهيم عليه السلام وذكر ما من الله عليه به من العلم والدعوة والصبر، ذكر ما أكرمه الله به من الذرية الصالحة والنسل الطيب، وأن الله جعل صفوة الخلق من نسله، وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي لا تدرك التي لا يدرك لها نظير، فقال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله على العالمين، كلا منهما هديناه الصراط المستقيم في علمه وعمله، ونوحا هديناه من قبل، وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم وهم أولو العزم من الرسل الذي هو أحدهم.
أولو العزم من الرسل ذكروا أنهم خمسة حسب اجتهاد العلماء، وهذا ورد ذكرهم في آخر سورة الأحقاف. أولو العزم من الرسل أشهر الأقوال أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أولو العزم من الرسل. هو ذكر هنا على أنه الله عز وجل أكرمه وأعطاه الأولاد والذرية، وهذه البشرى التي بشر بها عليه السلام بشر كما سمعنا في هذه الآية، يعني بشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إسحاق ابن إبراهيم مباشرة، ويعقوب ابن إسحاق، ونعرف أن يوسف ابن يعقوب كما تعرفون القصة في قصة يوسف. هذه البشرى كما يقول ابن كثير وغيره أحسن بشارة للمسلم، لأنه بشر بأنه سيولد له ابن، وهذا الابن يكون نبيا، وبشره أيضا بأن هذا الابن أيضا سيكون له نبي وابن نبي في حال حياة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم حينما بشر بهذا كان كبير السن، وكذلك زوجته كبيرة السن، فهما قد يئسا من الولد، لأن من وصل إلى 80 وفوق 80 وكذلك المرأة إذا وصلت إلى هذا الحد العادة ما هناك يعني مولود، العادة أن المرأة إذا وصلت إلى هذا السن ما تحمل. فلما جاءت البشرى يعني بالولد وبولده أيضا، يعني تعجبت امرأة إبراهيم وقالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. تقول: كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا كبير السن؟ قالوا الملائكة: لا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فالشاهد أن هذا إكرام من الله عز وجل لهذا النبي الكريم، بحيث أنه أعطاه الأولاد في هذا السن، وكذلك بشره بأن للولد ولد، وهذا يعني النسل المبارك والبشرى الطيبة. فالإنسان حينما يأتيه ولد ويأتيه ولد لهذا الولد وهو عاده حي، هذا بشرى له بأنه سيستمر النسل في هذا البيت إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذريته، يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطا، وهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه. ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه. ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن الله.
يعني لوط هو ابن أخي إبراهيم ابن أخيه، وهاجر معه يعني من تلك البلاد، يعني بلاد العراق والمشرق اللي صار فيه ما صار، إلى بلاد الشام. والله عز وجل أكرم لوط أيضا بالنبوة، ولهذا بين العلماء الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء جميعا، بدليل أن الأنبياء الذين سبقوا كانوا في وقت واحد يبعث نبيان، فإبراهيم الخليل هو أبو الأنبياء جميعا الذين ورد ذكرهم، هو نبي، وكذلك لوط في نفس الوقت نبي. فالله عز وجل أوحى إلى هذا وأوحى إلى هذا، فكان لوط نبيا لتلك القرية المسمى قرية السدوم التي غضب الله عليها وقلبها رأسا على عقب حينما ارتكبوا تلك الجرائم مع كفرهم. فلوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم. هو يقول هنا في الكلام ومن ذريته، قال لما كان لوط ليس من أبنائه وإنما هو ابن أخيه، ولكن مع ذلك آمن به، وهذه منقبة عظيمة. إذن الله عز وجل اختار إبراهيم وجعل الأنبياء في ذريته، وكذلك هذا الذي آمن به أيضا هذه له منقبة أخرى، أي لإبراهيم عليه السلام. ولهذا جاء في ذكر الآية على أن الله عز وجل جعل في ذريته النبوة والكتاب، وهذا جزاء له على إحسانه، يعني النبوة والكتاب أي الأنبياء جميعا بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، سواء كان إسحاق، وسبق الكلام عن كما ذكر المؤلف أنهم يعني شعب الله المختار، وكونهم فضلهم الله عز وجل على العالمين أي بنو إسرائيل فضلهم على العالمين أي على عالم زمانهم. وبعد بعثة محمد ليس لأحد أن يتبع أي نبي من الأنبياء أو أي دين من الأديان، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جميعا، والله عز وجل أرسله للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وسبق ذكر ذلك في سورة البقرة أن اليهود الذين كانوا في المدينة يعرفون أن هناك نبي سيبعث، يعرفون هذا لأنه موجود في كتبهم، موجود في التوراة والإنجيل هي جاءت فيما بعد، لكن هذا معروف عندهم مذكور في هذا وفي هذا. وكان اليهود يتوعدون الخزرج العرب الموجودين في المدينة، تكون الحروب بينهم دائما، فيتوعدونهم بأنه قد ظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم سنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. اليهود هكذا يعرفون هذا، ولهذا قال الله عز وجل عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المبشر به المذكور عندهم في التوراة، يعرفونه مثل ما يعرف الإنسان ابنه، يعني زملائك وجيرانك قد تعرفهم وقد يغيب عنك، لكن ابنك هذا تعرفه المعرفة الخاصة. فالله أخبر عن اليهود أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ولكنهم لماذا لم يؤمنوا به؟ حسدوه بغيا وعدوا منهم. والله عز وجل أخبر عنهم بهذه المعرفة الكاملة. ولهذا ذكر في قصة الجماعة الذين كانوا يذهبون إلى الحج من الأوس والخزرج، وحينما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويذهب لهم في أماكنهم، لأن العرب كانوا يحجون على بقايا دين إبراهيم، وإذ كانوا قد غيروا وبدلوا حتى وصل معهم الشيطان إلى أن جعلهم يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء، فغيروا دين إبراهيم وغيروا كل ما يمكن أن يلعب عليهم إبليس ويغيروه، وجلبت لهم الأصنام من الشام، جلبها الخزاعي الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رآه يجر قصبه في النار. فالشاهد من هذا على أنهم حينما ذهبوا للحج أي هذا النفر من الأنصار، وسمعوا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، ومر بهم عليه الصلاة والسلام فسألهم ممن أنتم، فقالوا من يثرب. فلما أخبروه قال لهم هل أحدثكم، يعني تجلسون حتى أحدثكم؟ قالوا نعم. فلما دعاهم إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام وما يدعو إليه وبين لهم هذا الشرك الذي لا قيمة له وأنه مخالفة لما أخبر الله عز وجل به وأمر به عباده، ذكر بعضهم لبعض قال: تعلمون أن يهود تتوعدكم، وهذا الرجل هو الذي تتوعدكم به، فلا يسبقونكم إليه. فهداهم الله وآمنوا به، والله عز وجل يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل، يعني كانوا يستفتحون على الكفار يقولون: نحن إذا جاء هذا النبي سنؤمن به ونقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به. أما الخزرج الذين هم الأنصار فيما بعد يعني آمنوا به ودعوا قومهم إلى الإيمان به. فالشاهد أن الأنبياء في الزمن الأول يبعث نبيان في وقت واحد، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث للبشرية كلها كافة، والله أخبر على أن دينه خاتم الأديان، وكتابه هذا الذي بين أيدينا خاتم الكتب، وأنه الذي تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، لأن هذا الدين آخر الأديان وهذا الكتاب آخر الكتب السماوية، ولا يحفظ الإسلام إلا بالكتاب، إلا بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل لم يفرط فيه من شيء فتكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله حافظ كتابه لا يستطيع أن يغير فيه شيء. لو حدث غلط حرف واحد في هذه الدنيا كلها لصاح الناس بذلك الرجل، لصاح الناس بذلك الرجل الذي يغير في كتاب الله. ثم الله عز وجل جعله ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر وهل من مدكر. تجدون أطفال الآن عمر الطفل 10 سنوات ويحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى وحفظه وتكفله بكتابه. وهذا يرد على الذين يقولون أن الصحابة ارتدوا وغيروا في القرآن وبدلوا أن عندهم قرآن غير هذا القرآن، والله عز وجل أخبر في كتابه بأن كتابه محفوظ وهو المتكفل بحفظه وسيبقى إلى قيام الساعة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ودينه خاتم الأديان، والله يقول: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهنا لما قال عن إسحاق أنه أبو الشعب الذي اختاره الله عز وجل، والله عز وجل قال عن بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين لأنه أنزل لهم، أنزل عليهم هذه الكتب، أرسل عليهم الأنبياء، وإمامهم موسى أول نبي أنزلت عليه التوراة، فكانوا في زمنهم هم أفضل الناس جميعا، في زمنهم أفضل الناس جميعا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الله عز وجل أمته، أصبحت هذه الأمة الذين هم أبناء إسماعيل هم أفضل الأمم جميعا، وليس لأحد أن يتدين بدين غير دين الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. واللهجات والدعوات التي نسمعها في تقارب الأديان هذا كل شيء لا قيمة له، ما في أديان حتى نقارب بينها، ما في إلا دين واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فينبغي للمسلمين أن يثبتوا على دينهم وعلى عقيدتهم ويتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، ولن يضرهم من خالفهم مهما كان الأمر، لا يضرهم أبدا. الله عز وجل أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمم منصورة إلى قيام الساعة. أما الأمور فهي دول بين الناس، حينما يتكبر الكفار والمتجبرون هم يخططون للإسلام من أول يوم، خططوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتله واغتياله هنا في المدينة. اليهود الذين يعملون هذا العمل بالمسلمين هم قالوا كما حكى الله عنهم: ليس علينا في الأميين سبيل، هكذا يقولون. والأمي عندهم غير غير اليهودي، يعني كل الأمم غير اليهود، حتى النصارى لهم يتعاونون معهم، والله عز وجل قال لنا: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، الله أصدق القائلين. قال هذا القول وهذا الواقع، النصارى هم الذين يعينون اليهود لأنهم كلهم في الأصل دينهم واحد في الأصل. فالله عز وجل أخبر على أن تلك الأمم اليهودية من وقتها من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم يخططون لاغتياله. أليس هو ذهب إلى الحرة لديارهم للاستعانة بهم في دفع دية أحد الأشخاص الذين صارت الدية على من قتله، وجاء إليهم يستعين بهم، فقال له: تجلس في هذا المكان تحت قصر من قصورهم في ذاك الوقت. انتبه هنا واحنا نروح ندبر الموضوع هذا. وكلف واحد من أشقاهم على أساس أنه يأخذ صخرة ويرميها على رأسه، الله عز وجل حافظه وقد تكفل بحفظه وأمره بالبلاغ وأن لا يخشى أحد، أخبره جبريل بنفس المؤامرة، فانطلق مسرعا إلى المدينة وترك جماعته فافتقدوه الصحابة الذين جاءوا معه. فلما جاءوا إليه أخبرهم بالذي صار، عهودهم التي عاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام نقضوها، والله عز وجل سلط عليهم حتى أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بسبب نقض عهودهم. إذن هم يخططون للرسول من ذاك التاريخ وكذلك لأمته ولدينه. فلا نستغرب حينما نرى أن هؤلاء يتجمعون على المسلمين، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. القصعة صحن فيه الأكل الموجود، قلوا تفضلوا، يأتون من كل مكان. قالت لو عائشة أو من قلت نحن أوليد، قال أنتم كثير ولكنكم غثاء السيل. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.